مواقف الميليشيات في تبرير الخيانة العظمى. على الرغم من حملات الإدانة الإقليمية والدولية والمحلية التي صدرت تجاه القصف الإيراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، إلا أن مواقف الميليشيات الموالية لإيران داخل العراق كانت داعمة للقصف، وبررت هذا الهجوم تحت مبرر استهداف مراكز إسرائيلية. وهذا ما دفع الكثيرين للتساؤل حول مدى دخول هذه المواقف ضمن خانة الخيانة العظمى للوطن، ومدى استجابة السلطة لمحاسبة هذه الأطراف التي تبرر الاعتداءات الخارجية. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نناقش فيها مواقف الفصائل والجماعات المسلحة التي بررت الهجوم الإيراني على أربيل وأسباب تعاطيها مع هكذا أحداث بهذه الصورة. لم يكن الهجوم الإيراني على أربيل اعتداء إيرانيا سافرا على السيادة العراقية فقط، بل كانت اختبارا حقيقيا بين الأطراف الوطنية التي نددت بالهجوم وطالبت إيران بالكف عن هذه الهجمات العدائية، وبين طيف آخر مختلف تماما قرر التبرير للهجوم والدفاع عن الموقف الإيراني حتى يؤكد انتماءه لمشروع خارجي خارج إطار الدولة العراقية على حساب مصالح العراق والعراقيين. وعلى الرغم من أن هذه الأطراف السياسية والعسكرية تأخذ الأموال والمصاريف من الدولة العراقية وتمتلك عشرات القنوات الفضائية التي يتم تمويلها من خزينة الدولة العراقية أيضا، وتستنزف الثروات العراقية، إلا أنها لا تلتزم بأي واجبات تجاه الدولة العراقية، وتعلن بصراحة بأنها موالية لإيران، وتؤكد ذلك من خلال مواقفها المستمرة. يقول زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي ردا على هجوم إيراني على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق أن إيواء العائلة البارزانية لقواعد إسرائيل يعطي الحق لأي طرف باستهداف وإنهاء وجودهم الغير شرعي، والحديث ينبغي عن وجودهم ومن يقف خلفهم لا عن من استهدفهم، وإن كان لا بد من حديث فلا بد أن يكون بورك الأيادي الحيدرية، وهو يقصد الأيادي الإيرانية التي قصفت أربيل المدينة العراقية المعروفة. أما ميليشيا كتائب حزب الله فقد شنت هجوما شرسا على كل الأطراف التي أدانت الهجوم الإيراني على أربيل، وقالت أن المبنى هو قاعدة متقدمة لإسرائيل في تكرار واضح للسيناريو والقصة الإيرانية. بينما زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو آلاء الولائي فقد قال أن في كردستان هناك أكثر من 20 موقعا إسرائيليا يعمل فيه أكثر من 4000 إسرائيلي، وهناك خط مباشر للنقل بين أربيل وتل أبيب دون أن يقدم أي دليل على صدق أقواله. أما قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق فقد قال: لن نقبل بقصف أي مدينة عراقية، لكن نقبل بقصف مقرات إسرائيلية، ولدينا معلومات عن التواجد الإسرائيلي وأن ما تم قصفه في أربيل هو مقر للموساد الإسرائيلي، وهو بوضوح يؤكد أن القصف الإيراني لكل المدن العراقية مبررة إذا كان تحت غطاء محاربة إسرائيل، بغض النظر عن إمكانية وحقيقة وجود مقرات إسرائيلية حقيقية فعلا على الأراضي العراقية. وبينما تدعي هذه الفصائل بأنها تمثل المقاومة العراقية التي مهمتها الدفاع عن سيادة العراق ومصالح العراقيين، ويرفعون شعارات السيادة الوطنية والقرار المستقل وعدم السماح بمس تراب الوطن، وبالنظر إلى أدبيات هذه الجماعات يظهر أنها تعترف بالخضوع لقرارات الولي الفقيه الإيراني علي خامنئي، ولا يربطهم شيء بالعراق إلا استنزاف ثرواته وأخذ التمويل والحقوق دون الالتزام بأي واجبات عراقية، بل الالتزام بتوجيهات الإيرانية الدائمة. في العراق لم ترد نصوص عن الخيانة العظمى في الدستور العراقي الدائم الذي وضع في العام 2005، إلا في إشارة لاحتمالية قيام رئيس الجمهورية بجريمة معينة. أما المادتين 157 و158 من قانون العقوبات العراقي فيقول يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب أو قطع العلاقات السياسية أو دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك. ويعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو أو بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق، ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق، ويكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان التحاق المواطن بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو أو القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق أو القوى المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام بأي عمل عدواني ضد العراق. وعند التأمل وقراءة هذه النصوص يظهر بوضوح أنها تنطبق على كافة الفصائل والميليشيات الموالية لإيران داخل العراق والتي تحمل السلاح وتذهب للقتال خارج الحدود العراقية وتتجاوز الحدود تنفيذا للأوامر الإيرانية دون أي اعتبار للسيادة العراقية، وخاصة أن الهجوم الإيراني الأخير كان عدوانا صريحا على العراق، وهذه الأطراف المسلحة بررت هذا العدوان بل شكرت الجانب الإيراني على القيام بهذا الهجوم. ومن الواضح أن هناك ازدواجية في تطبيق وتنفيذ القوانين وخاصة من قبل الأطراف السياسية التي ترى أن تطبيق القوانين بحذافيرها ستؤثر على مصالحها وتمس نفوذها داخل الدولة العراقية وخاصة الأذرع المسلحة والميليشيات. ولكن إذا كانت القوانين تعمل وهناك جهات رقابية فعالة فكانت عليها التدخل فورا لمحاسبة ومعاقبة هذه الأطراف التي تشجع الجانب الإيراني على القيام بالمزيد من الهجمات بعدما تشعر بوجود أطراف مسلحة تبرر لهجماتها دون أي عناء. وبخصوص هذا الموضوع نتحدث مع ضيفنا الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ بهاء خليل، ونسأله عن رؤيته لموقف الميليشيات من قصف أربيل ووقوفها بجانب إيران في تبرير القصف وخلق الحجج، وماذا يعني هذا الموقف اللاوطني بالنسبة لهذه الأطراف التي ترفع دائماً شعار حماية السيادة والوحدة الوطنية وأنها تدافع عن جميع العراقيين دون أي فرق، بينما في هذا الموقف أكدت أنها تتعامل بازدواجية وخاصة عندما يكون القصف والعدوان من الجانب الإيراني.
بالنسبة لموقف الميليشيات من قصف أربيل ووقوفه إلى جانب إيران فهو أمر غير مستغرب في الحقيقة، لأنه هذه الميليشيات منذ بداية تأسيسها أسسها قاسم سليماني وبمعية الحرس الثوري الإيراني وبعض الشخصيات اللي كانت تقاتل إلى جانب إيران في حرب الثمان سنوات. هذه الميليشيات الهدف من تأسيسها في الأساس هو مصادرة القرار العراقي ومصادرة الرأي العام العراقي وفرض وجهة نظر إيران للداخل العراقي. ما قامت به الميليشيات من تبرير للقصف هو بحد ذاته يعتبر مرفوض لدى الشعب العراقي، باعتبار أنه البلد تعرض إلى هجمة، محافظة عراقية تعرضت إلى هجمة بصواريخ باليستية، وهو حسب القانون الدولي يعتبر إعلان حرب. إذا نرجع بالذاكرة إلى عام 80، أساس قيام الحرب العراقية الإيرانية هي قصف القرى الحدودية بالمدفعية الإيرانية، وهذا ما تطور في يعني في الأيام القادمة وتحول إلى حرب بين دولتين استمرت لثمان سنوات قتل فيها الكثيرين من الطرفين. هذه ما تحاول الميليشيا الآن أنه تبرر هذا القصف حتى تخلي الحكومة العراقية في موقف ضعيف، وبالتالي لا تستطيع أنه تدول القضية وتحاول أنه تفرض سيادة العراق على كل محافظاته من الشمال إلى الجنوب.
وانطلاقا من ذلك، هل يدخل هذا الموقف برأيك خانة الخيانة العظمى، وخاصة أن هذا السلاح مستعد لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح العراق والعراقيين؟ وهل من الممكن للحكومة أن تتعامل مع هذه الحالة بجدية أم يتم السكوت عنها كما حصل في المواقف السابقة؟
بالتأكيد هي مجرد التخابر مع دولة أجنبية هو يعتبر خيانة عظمى للبلد، فكيف من يجهر بالولاء لدولة أخرى غير العراق؟ في الحقيقة هذه خيانة عظمى وعقوبتها معروفة في القانون العراقي وهي الإعدام، ويجب محاسبة كل هؤلاء الأشخاص الذين يدينون بالولاء إلى دولة غير العراق. لكن للأسف ضعف القانون في العراق بعد سيطرة هذه الميليشيات وتهديدها للقضاء هو من يبعد هذه الميليشيات عن المحاسبة القانونية إلى هذا الأمر، إضافة إلى أن هذه الميليشيات نوعا ما أصبحت قد تمثل جزء منها، أصبح يمثل جزء من القوات الأمنية العراقية حسب قانون هيئة الحشد الشعبي، وكثير من هذه الميليشيات هي منضمة إلى الحشد الشعبي، وهذا ما نتكلم عنه كثيرا، هي محاولة اعتبار الحشد الشعبي قوة رسمية، لكن أفعال هذا الحشد والميليشيات المنضمة إليه تعكس صورة مغايرة لما يحاولون أن يفرضوا بأنها قوة نظامية تابعة إلى رئاسة الوزراء، لكن أفعال هؤلاء المنتمين للميليشيات تندرج تحت مسمى الخيانة العظمى للدولة، وعقوبتها الإعدام، هذا شيء منتهي من عنده.
وأخيرا، لماذا تحمل الميليشيات الولاء لإيران بينما تأخذ الرواتب والسلاح من الدولة العراقية؟ وما سبب هذا التناقض والإزدواجية الواضحة في تعاملها وخطابها والولاء الكامل للجانب الإيراني على حساب العراق والعراقيين؟
هاي الميليشيات إيران استخدمت معها العقيدة الدينية في تجنيدها، وتمكنت من خلال الدين من السيطرة على عقول المنتمين لهذه الميليشيات، وربطت كل مصالحها بأمور المذهب الجعفري والدين، وأصبح من يقاتل في سوريا يعتقد بأنه هو بقتاله في سوريا هو ينصر المذهب الجعفري ويحمي المذهب الجعفري، والأمر ينطبق أيضا على العراق. موضوع رواتب الدولة هذه اللي يستلموها دولة الميليشيات، إيران عملت على أن يكون لهذه الميليشيات ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو وجه الميليشيات اللي صار عليه واللي احنا كلنا نعرفه وسمتهم محور المقاومة، لكن هاي الميليشيات تم خلق جانب سياسي إلها داخل العراق وتحولت إلى كيانات سياسية دخلت إلى العملية السياسية، وهذا العمل مكنهم فيما بعد من استصدار قانون هيئة الحشد الشعبي اللي حول هاي الميليشيات إلى مؤسسة أمنية، وبالتالي صاروا يأخذون رواتب وتسليح من الحكومة العراقية، فأصبح لديهم ثلاثة أوجه: وجه سياسي ووجه نظامي عسكري ووجه الآخر سلاح منفلت وعصابات. هاي الميليشيات اللي الآن تعمل في العراق. بهذه الطريقة تمكنت إيران من السيطرة على القرار العراقي وكل ما يدور في العراق بصورة كاملة، لأن الآن في حال أنه حاول أحد أنه يحاسب هذه الميليشيات مثلا على الولاء لإيران راح يتم إصدار قرار من مجلس النواب ضد هذا الشيء. لو حاول أحد أنه يتهمها بالقيام بعملية عسكرية أو بشيء من العمليات العسكرية من شأنه أن يخلخل الوضع الأمني في العراق، سيتم اعتبارهم حشد وسيكون لهم مبرر لهذه العمليات. في كل الأحوال تمت السيطرة بهذه الطريقة على العراق سياسيا وعسكريا وميليشياويا، والاستئصال هذه الميليشيات قد يأخذ سنوات في الحقيقة لتخليص العراق منها.
ويبدو واضحا أن الميليشيات ووكلاء إيران في العراق يمارسون بتصرفاتهم الخيانة العظمى دون أن يشعروا بالخيانة تجاه وطن اسمه العراق، لأنها تعتبر العراق تابعا أو جزءا للإمبراطورية الإيرانية، ولا يرون أن العراق دولة ذات سيادة واستقلالية، ولا يعترفون بالحدود أيضا، بل يؤمنون بأنهم خدم ووكلاء لمصالح إيران قبل بغداد. وعلى الرغم من أن الميليشيات تدرك جيدا أن القصف الإيراني لأربيل كان بهدف إرسال رسائل سياسية محلية وإقليمية ودولية، وخاصة بعد تعثر المفاوضات النووية ومقتل ضباطها في سوريا بقصف إسرائيلي، وتأكيد من الصحف الإيرانية والمصادر المقربة من الحرس الثوري الإيراني بأن الهجوم كانت عبارة عن إرسال رسائل لأطراف خارجية، إلا أن الميليشيات داخل العراق غضت الطرف عن هذه التحليلات والمعلومات وأصرت على تبرئة الجانب الإيراني وتبرير القصف ومحاولة الدفاع عن الموقف الإيراني على حساب العراق وسيادته. وإذا ما أردنا تعريف بسيط للخيانة، نستطيع أن نقول أنه خرق أو انتهاك للعقد أو الثقة أو الثقة المفترضة التي تنتج صراعا أخلاقيا ونفسيا داخل العلاقة بين المجتمع والدولة. وغالبا ما تشكل الخيانة خروجا تاما عن المعايير الأخلاقية والمبدئية والوطنية التي سبق أن تعاقد عليها المواطن أمام مؤسساته وأمام الناس، وهي نكث العهد ضد ما اتفق عليه في المواطنة والهوية والانتماء والمؤسسات في مقابل التعاون مع الأجنبي. ودائما يطلق تهمة الخيانة العظمى على من يتصل بدولة خارجية بهدف تقويض الأمن والاستقرار في بلاده، أو يقاتل مع طرف آخر ضد بلاده، وأيضا كل من يخطط لقتل رئيس الدولة ويتخابر مع دولة أخرى عدوة مسربا لها أسرار الدولة. وتكون العقوبة العادية على هذه الخيانات هي الإعدام أو السجن المؤبد. وهذه الصفات لهذه الجرائم نراها موجودة لدى الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران في العراق، التي تؤكد بنفسها ولاءها إلى الخارج وتحركها بتوجيهات إيرانية. فمتى يتم إطلاق صفة الخيانة عليهم رسمياً ومحاسبتهم على تصرفاتهم بصورة علنية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويتم وضع ردع حقيقي لمن يرتكب هذه الجرائم مستقبلا؟ ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن خيانة الميليشيات للعراق هي علنية وهي تعلن الولاء لإيران، ولكن من الصعب محاسبتها على أفعالها وعلى هذه الخيانة بالتحديد، وخاصة في ظل هذا النظام الذي يحكم من قبل أطراف سياسية قد جاءت من إيران وتم إعدادها وتكوينها وإنشاؤها للسيطرة والحكم داخل العراق. وبالتالي من المستحيل أن تقوم هذه الجهات بمحاسبة هذه الميليشيات، لأنها توفر الغطاء السياسي لهذه الجماعات المسلحة لتنفيذ الأجندة الإيرانية داخل العراق. وبالتالي لن تحاسب هذه الفصائل على جرائم الخيانة العظمى، بل سوف تحاول التبرير لها واستمرار تمرير الموازنات والحصص المالية والمساعدات العسكرية لهذه الفصائل التي تمارس نشاطات تساهم في تقويض سيادة الدولة العراقية، وتؤكد دائما على تبعيتها لإيران على حساب العراق ومصالح العراقيين دون أي حساب لسيادة العراق والقوانين والدستور العراقي. فهل سيتمخض عن العملية السياسية خلال المرحلة القادمة حكومة جديدة وطنية تحمي سيادة العراق وكرامة العراقيين، وقادرة على وضع حد للميليشيات والفصائل المسلحة ومعاقبة كل الأطراف المتورطة بارتكاب الجرائم ومنها الخيانة العظمى؟ أم سيستمر الوضع على ما هو عليه منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. كان معكم شاهو القرداغي، شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.